بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد العباد، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان يتوضأ من مد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة، وذلك نحو
أربع. فالأصل في هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، لأن الوضوء كما قلنا عبادة مستقلة ولها فضيلتها الخاصة، لكنه في بعض الأحيان كان يجمع صلى الله عليه وسلم الصلوات بالوضوء الواحد لبيان الجواز. ذكر المحشي هنا حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. قال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه يا رسول الله. فقال: عمدا صنعته يا عمر. يبقى إذن هذا لبيان الجواز، واستفسار عمر رضي الله عنه دليل على أن النبي كان يواظب على الوضوء لكل صلاة، وعلى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم كانت محل نظر الصحابة رضوان الله عليهم. لهذا لما جمع بين الصلوات بوضوء واحد قال عمر: يا رسول الله، إنك صنعت شيئا اليوم لم تكن تصنعه من قبل. فدليل على أن الصحابة يرقبون أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما تعلق بالعبادات، لأن الأصل فيها هو الاقتداء. نعم.
قال: وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقتين وثلاث.
وكان يتوضأ بالمد طار وبثلثيه طار. نعم.
وبأزيد منه طار. نعم. وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاث. وكان من أيسر الناس،
والمد كالزجاجة الصغيرة عندنا من الماء، نصف لتر إلى ثلثي لتر، هذا هو المد. نعم.
وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر
نعم
أنه
أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يحتاج من الماء إلى يأخذ من الماء ما يكفي لوضوئه فقط ولا يزيد على ذلك. نعم.
وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور، وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وساوس الماء. ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف في الماء.
ولكن الحديث ضعيف. نعم.
فقال: لا تسرف في الماء. فقال: وهل في الماء من إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار.
وصح عنه أيضا، ضعفه المحشي. نعم.
وصح عنه أنه توضأ مرة ومرتين مرتين،
لكن النهي عن الإسراف عموما هذا ثابت، النهي عن الإسراف هذا ثابت. فيحتاج الإنسان من الوضوء في الوضوء والغسل ما يحتاج من ماء في الوضوء والغسل لا يزيد عليه، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا لما ذكر غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتوضأ بالمد وكان يغتسل بالصاع، فقال له الرجل: ما يكفيني هذا ما يكفيني. فغضب جابر وقال: لقد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا ومن هو أفضل منك. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، وكان يتمضمض ويستنشق طارة بغرفة.
كل هذا جائز، لكن السنة أنه يغسل الأعضاء ثلاثا، فلو غسل أعضاء الوضوء مرة أو غسلها مرتين، أو بعض الأعضاء غسلها مرتين وبعض الأعضاء ثلاث مرات، كل ذلك جائز، لكن الثلاث سنة. نعم.
وكان يتمضمض ويستنشق طارة بغرفة وطارة بغرفتين وطارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق،
وكان يتمضمض ويستنشق طارة بغرفة وطارة بغرفتين وطارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هدي صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، ولم يجئ في الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. لكن في حديث طلحة ابن مصرف عن أبي عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده، ولا يعرف لجده صحبة. نعم. وعلق المحشي قائلا وفي سنده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، ومصرف ولد طلحة مجهول. فإذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المضمضة والاستنشاق، بل الثابت كما في صحيح من حديث عبد الله بن زيد أنه كان يتوضأ فيتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، أي كل غرفة يأخذ منها بعضا للمضمضة وبعضا للاستنشاق، فيدخل المضمضة باليمين والأنف أيضا باليمين ثم يستنثر بالشمال. هذا هدي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد كما هو مشهور الآن المضمضة يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ثم يستنشق ثلاثا بثلاث غرفات فيكون المجموع ستة، هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. إنما الصحيح أنه يتوضأ صلى الله عليه وسلم فيتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، أو لو فعل ذلك مرة فجاز، أو لو فعل ذلك مرتين فجاز، يعني لو في بغرفة واحدة فتمضمض واستنشق جاز هذا لأنه كان يتوضأ مرة مرة، أو مرتين جاز هذا، أو ثلاثا وهي السنة كذلك. نعم نعم. لم يرد دليل. يعلم من يفصل، يعلم أن السنة هي الوصل. إذا قال إيه تكبرا يعني، ولا ما كيف لا يستطيع ثلاثا ويستطيع ستة أمور، يعني يستطيع ستة ثلاث ولا يستطيع كذا، فهذا قد يشبه قول الرجل الذي قال لا أستطيع لما قال النبي قل بيمينك، فإذا كان منعه الكبر ومنعه الانقياد فلا شك هذا باب خطير. نعم نعم. يقال إيه الاحتمال اللفظ من قال بدعة كان خلاف السنة، يعني قال هذا خلاف السنة، لكن لو علم الواحد وأصر على ما هو عليه لا شك أنه يكون بدعة. نعم.
قال وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى وكان يمسح رأسه كله.
يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى، إذن يتمضمض ويستنشق كالآتي: باليمين يأخذ لفمه وأنفه، وبالشمال يستنثر. نعم. وهذا الشأن في اليسرى دائما وفي اليمنى دائما، فاليمنى لما يستطاب واليسرى لإزالة الأذى والقذورات. نعم.
وتارة يقبل بيديه ويثبر
وكان يمسح رأسه كله. نعم. ولم يرد أن النبي اقتصر على مسح بعض الرأس، إنما كان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كله. وأما من روى الاجتزاء على اعتبار قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم عن البأل التبعيد فهذا قوله لا يصح، لأن البأل تأتي للتبعيد في لغة العرب. نعم.
قال وتارة يقبل بيديه ويدبر وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين، والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه.
نعم. يعني تارة كان يقبل ويدبر، ولهذا البعض وصف المسح برأسه أنه مسح مرتين بناء على هذا، وهي مرة واحدة، لكن يقبل ويدبر كما جاء في صحيح من حديث عبد الله بن زيد أنه كان يقبل ويدبر بهما، يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. نعم.
الصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا. ولم
فإذا ولهذا الوضوء كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا محمول على الأعضاء كلها إلا الرأس، لأنه لو مسح الرأس مرتين وثلاثا كان غسلا ما كان مسحا. نعم.
ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا، وهذا لا يحتج به، وابن البيلماني وأبوه مضعفان وإن كان الأب أحسن حالا، وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمولا على العمامة. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة.
نعم، وفي حديث المغيرة أن النبي مسح بناصيته وعلى العمامة. نعم، يعني لو كان النبي لابسا العمامة كان ينفع العمامة، إذا بدت ناصيته من العمامة مسح على الناصية وعلى وأتم على العمامة، وليس في هذا دليل على أنه يجتزئ أو يجزئ عنده مسح بعض الرأس، لأن النبي ما اكتفى بمسح بعض الرأس، حتى مع بدو الناصية لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بمسح بعض الرأس، وإنما أتم المسح على سائر العمامة، على سائر رأسه. إذن هو يمسح على رأسه، إن كان حاسرا مسح على جميع الرأس، إن كان لابسا عمامة مسح على جميع الإمامة، إن كان لابسا العمامة وقد بدت ناصيته مسح على ما بدأ من الناصية والعمامة. إذن المسح للرأس كله أيا كان حاله، ولم يكن النبي يتكلف خلاف حاله، فإذا كان حاسر الرأس لم يكن يلبس عمامة ليمسح عليها، أو كان لابسا عمامة لم يكن يخلع العمامة ليمسح على الرأس. نعم، بل كان لا يتكلف النبي خلاف حاله. نعم، خمار المرأة. نعم. نعم.
قال فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه، ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا،
وهذا يدل على فرضية ذلك. فالصحيح أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل أن المضمضة والاستنشاق فرضان ولا بد منهما. نعم، وهما داخلان في حد الوجه، فيجب استيعاب الوجه في الوضوء والغسل، ومن حد الوجه المضمضة والاستنشاق. نعم.
قال وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا ولم يخل به مرة واحدة البتة، وكان
نعم كان مرتبا متواليا يعني لم يقدم عضوا على عضو، فلم يقدم الرأس على الوجه ولا رجلين على الرأس، وما ورد في ذلك فهو ضعيف ولا يصح، وإنما كان يتوضأ مرتبا ومتواليا، فلم يكن يفصل بين أعضائه فاصلا طويلا. وعليه وضع العلماء بجوار الأربعة في فرائض الوضوء، وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، أضافوا إليهما الموالاة والترتيب، وأعظم أدلة الترتيب أن الله عز وجل في الآية أدخل ممسوحا بين مغسولات، فلو كان الترتيب غير فرض ولا واجب لأخر الله عز وجل مسح الرأس عن غسل الرجلين ووالى بين المغسولات، فتكون الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، لكن لما دخل ممسوح بين مغسولات، وهذا على خلاف ما تقتضيه لغة العرب في عطف المتفقات، فإن ذلك يدل على أن هذا لمعنى لا بد منه ألا وهو معنى الترتيب، لهذا الصحيح أن الترتيب فرض أيضا من فرائض الوضوء، والموالاة بحيث لا يكون هناك فاصل طويل. نعم، أما لو فاصل يسير بحيث لم يجف مثلا العضو السابق أو كذا، يعني قطع الماء في مكان وذهبت إلى مكان آخر في داخل البيت أو كذا، فهذا لا يضر ولا يؤثر. نعم.
قال وكان يمسح على رأسه طارة وعلى العمامة طارة وعلى الناصية والعمامة طارة.
نعم، هذا هدي صلى الله عليه وسلم.
وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم، وكان يغسل رجليه.
أما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عنه كما تقدم. يقول هنا المحشي فيه نظر، فقد جاء في فتح الباري رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحصر العمامة عن رأسه فمسح مقدم رأسه وهو مرسل، لكنه اعتضض بمجيء من وجه آخر موصولا آخر، أخرجه أبو داود من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله، فقد اعتضض كل من المرسل والموصول بالآخر، وحصلت القوة من الصورة المجموعة، وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة الوضوء قال ومسح مقدم رأسه أخرجه سعيد بن منصور وفيه خالد بن زيد بن أبي مالك مختلف فيه. وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قال ابن المنذر وغيره ولم يصح عن الصحابة إنكار ذلك قاله ابن حزم. وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم. وهذا الكلام ضعيف, هذا الكلام لا يصح. نعم, والصحيح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه لم يكن يكتفي بمسح الناصية وإنما ما جاء في حديث المغيرة أنه مسح على الناصية وعلى العمام. ومثل هذه لا تنهض, ليه؟ لأنها مخالفة. فلو كانت من أحاديث الثقات لما صحت لأنهم خالفوا الأوثق, فكيف وهي أحاديث فيها ما قال. نعم,
قال وكان يغسل رجليه إذا لم يكون في خفين ولا جوربين ويمسح عليهما إذا كان في الخفين أو الجوربين, وكان يمسح أذنيه مع رأسه.
وكان يغسل رجليه إذا لم يكون في خفين ولا جوربين ويمسح عليهما إذا كان في الخفين أو الجوربين. طبعا المسح هنا على الجوربين, بل هذا على مشروعية المسح على الجوربين كالخفين. معلوم أن الجوربين بخلاف الخفين صفة, فالذي يشترط أن يكون المسح على الجوربين إذا كان الجوربان في صفة الخفين فهذا لا دليل معه غير الإطلاق الذي يقول ورد المسح على الخفين والخفان لهما شروط معينة أو لهما صفة معينة فلا يمسح على الجوربين إلا بإيه؟ إذا كان الجوربان في صفة الخفين. وهذا لم يدل عليه دليل. الدليل الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم وعمل الصحابة, الدليل هو أن الصحابة مسحوا على الجوارب بغض النظر عن صفة الجوارب هذه ثقيلة خفيفة يمشى فيها أو لا يمشى فيها, كل ذلك لم يأتي به شرط, وإذا لم يأتي به شرط عملنا بالأصل. نعم,
قال وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا, وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما, ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة, ولم يحفظ عنه أنه كان يقول
وكان يمسح أذنيه مع رأسه, فالأذنان من الرأس, إذا مسح الرأس فأقبل وأدبر وهكذا يمسح الأذنين ولا يحتاج ذلك إلى وضوء إلى ماء جديد, لأن الأذنين من الرأس والرأس يمسح مرة واحدة ومعه الأذنان. وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما الأذنين, ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا, وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال في الحاشية وإليه رواه المالك في الموطأ, وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى فقال يأخذ الأذنين ماء جديدا, وأكثر أهل العلم على أنهما من الرأس يمسحان معه. وبه قال سعيد المسيب وعطاء والحسن بن سيرين وسعيد بن جبير والنخعي وقول الثوري بن مبارك ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق, وهو القول المتجه. ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة, ولم يحفظ عنه أنه كان طيب لم يرد عنه مسح العنق, مسح العنق لأن مسح العنق لا هي من الرأس, لا العنق من الرأس ولا من الوجه, إنما العنق رقبة, فلا يدخل ذلك في الرأس ولا يدخل ذلك في الوجه, وليس هو عضو زائد ورد المسح فيه. فالمسح على العنق هذا فعل العوام, هذا فعل العوام. ما أدري أنت أدركتم العوام اللي مسحنا العنق ولا لا؟ نعم حتى الآن نعم يمسح العنق ويقول اللهم حرم عنقي على النار مع كل عضو دعاء, مع كل عضو اللهم حرم وجع النار, اللهم حرم رقبتي على النار وهكذا, اللهم حرم يدي على النار أو اللهم أعتق رقبتي من النار. نعم, ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية, لا دعاء ولا خلافه, ما يقول شيئا غير التسمية, إذا بدأ سمى الله عز وجل وإذا فرغ من وضوئه تشهد الشهادتين, هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق, لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منهم, والشيطان حرص على أن يعلم الناس ويجهد الناس في تعلم البدعة. أما إذا جاءت للسنة صعب, فلو جيت تقول له مثلا ذكر معين في العطاس ولا شيء من هذا يقول لك صعب يا شيخ أنا ما أحفظ الذي تحفظونه, لكن إذا جئنا إذكار المحدثة والمبتدعة تجده أسبق إليها من غيره. هكذا الشيطان يحاول ليس تغيير الخلق فقط بل وتغيير الشريعة فالشيطان يقوم على هذا التغيير فيسهل على الناس المعاصي والبدع ويصعب على الناس السنن. ولهذا كانت مسألة العطاس الحمد لله يرحمك الله هذه ما عرفها العوام قط صح، لكن كان مثلا يلا المستقيمة المستقيمة كان واحد أول ما عطسه الله أكبر صح الله أكبر. عندكم في أسوان كده لكن الحمد لله يرحمك الله هذا ليس مشهورا مع سهولته أو يمشي نعم.
قال فكتب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه لأمته
صلاة التسبيح. شوف صلاة التسبيح الناس تجتمع عليها ولا يجتمعون على ما هو أيسر من ذلك، وأذكر ما بين ركعات التراويح أيضا يحرصون عليها ويتركون ما هو أيسر من ذلك. نعم.
قال ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.
اللي هو مسألة ماذا؟ أن يرفع صوته بالنية، أنا يتكلم بالنية فيقول نويت رفع الحدث، لا هذا لم يرد، ولا نويت الصلاة ولا نويت الزكاة ولا نويت الحج ولا نويت العمرة. ولذا كلام بعض الفقهاء أنه لا يشرع الجهر بالنية إلا في العمرة والحج هذا ليس بكلام صحيح، وقد اعتمدوا على قول المحرم لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، وهذا ليس نية، ليس نطقا بالنية، إنما هذا ذكر عند النية. فالنية نية الإحرام هي نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك هذه التي تلزم، هذه التي تلزم، ومن لم ينوي لم يكن محرما. أما لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك فهذا ذكر عند حصول تلك النية وليست هي الجهر بالنية، ليس هي الجهر بالنية. وكذلك يقولون عند الذبح بسم الله اللهم من هذا منك وإليك، ليس هذا أيضا الجهر بالنية، وإنما هذا ذكر أيضا عند الذبح بسم الله. هل أنت بسم الله عند الطعام تقول هذا جهر بالنية؟ هذا ذكر عند الطعام، وذكر عند الذبح بسم الله، وذكر عند الإحرام لبيك اللهم لبيك، لكن النية أن تقول نويته. فهل المعتمد يقول نويت عمرة أو نويت حجا؟ لا. فحتى لو قال به بعض الأفاضل فلا دليل عليه، فلا يشرع الجهر بالنية قط، لأن النية عمل قلبي، وأعمال القلوب هذه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولم يتجاوز الثلاث قط، وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل
ولم يتجاوز الثلاث قط يعني في الوضوء، لم يتجاوز الثلاث قط. نعم.
ولكن أبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث
هذا فهمه رضي الله عنه يتأول حديث إطالة الغرة، حديث في الصحيحين إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة المحجلين من آثار الوضوء. نعم. زاد أبو هريرة هذا مدرج في الحديث فمن استطاع منكم أن يطول غرته فليفعل. نعم. وحديث أيضا عند مسلم إن الحلية تبلغ من المسلم حيث يبلغ الوضوء، فكان أبو هريرة يجتهد في إطالة الغرة والتحجيل ولم يوافق أحد من الصحابة على ذلك. نعم.
قال وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة.
صحيح. نعم.
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه فضعيفان لا يحتج بمثلهما، في الأول سليمان ابن أرقم متروك، وفي الثاني عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي ضعيف. قال الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء.
نعم، لكنه جائز، يقول لم يكن يعتاد تنشيف أعضاء بعد الوضوء، فالأمر على الإباحة، تنشف ما تنشف، لكن إن أردت أن تتعبد بالتنشيف فنقول لك ما الدليل، ما الدليل؟ نعم.
ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم،
ولا ترك التنشيف سنة، لأن بعض أيضا يتشدد في هذا يقول أترك هذا لأن الماء ما أدري له فضيلة أو له كذا، لا، فمن شاء نشف ومن شاء ترك. نعم.
ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن طارة يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة، كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ، وكان يخلل لحيته أحيانا، ولم يكن يواظب على ذلك. وقد اختلف أئمة الحديث فيه، صحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وقال أحمد وأبو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث.
نعم، لكن المحاشي قال هذا حديث صحيح، كان يخلل لحيته، هذا حديث صحيح، رواه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية، وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية، وابن حبان موارد الظمآن، والحاكم المستدرك عن عثمان رضي الله عنه، وفي السندي عامر بن شقيق وولي الحديث وباقي رجاله ثقات، ولو شهد من حديث أنس أخرجه بداود، ولو طرق أخرى عند الحاكم وابن عدي والذهلي، وشواهد من حديث عائشة عند أحمد، وأبي أمامة عند ابن أبي شيبة، وعمار عند الترمذي وابن ماجة، وابن عمر عند الطبراني في الأوسط. انظر التلخيص. نعم. هذا أثناء الوضوء، أثناء الوضوء، فأنت إن غسلت الوجه، الوجه يتقاطر الماء، فتخرج خطايا الوجه مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا كل عضو، هذا أثناء الوضوء. نعم. يوضئه غيره، يوضئه غيره، لكن إذا لم يوجد الغير هذا يتيمم.
نعم. ولو كذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه، وفي السنن عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا إن ثبت عنه فإنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم، على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة. وأما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، ومعمر وأبوه ضعيفان، ذكر ذلك الدارقطني.
المهم أن يصل الماء إلى الأصابع، لكن إذا لم يكن يصل الماء إلى الأصابع إلا بالتخليل وتحريك الخاتم فهذا لابد منه، أما مع وصول الماء فلا يلزم تحريك الحاكم الخاتم، وتخليل الأصابع لو فعلها أحيانا لا بأس إذا كان يصل الماء، أما إذا لم يكن يصل الماء فوجب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم. نعم. طيب، نقف عند المسح على الخفين. نعم. أمره إيه؟ فخرج ويقطر الماء من رأسه، هذه ما في مشكلة، ما فيها استحباب، فيها أن النبي ما كان يترك التنشيف أحيانا، ما في مشكلة، هنقول أمر على الإباحة، نشف أو ترك، كل ذلك إيه؟ كل ذلك على الإباحة.